قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجذ وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي يبث فيه ويجف فيه ويكون حرزا فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو مقدار ربع دينار أو ثلاث دراهم فإن فيه القطع الذي هو القطع بالسرقة. ثم قال بعد ذلك
وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره
وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب أو أن اتركها.
وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة.
ما كان في طريق الميتاء يعني مطروق مسلوك يعني يأتيها الناس أو في قرية جامعة في مكان فإنه يعرفها سنة. وكذلك أيضا لو كانت أنها في مكان يعني في فلات وكذا فإنها تعرف ولكن ذكر يعني النص على هذا والله أعلم لأن هذا محل تجمع الناس وأن السقوط يحصل وأن الغالب عليه أنه إذا عرف أنه يوجد بخلاف إذا كان في فلات فإنه قد لا يحصل أن يعثر أو أن يأتي ذلك الشخص في ذلك المكان الذي حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة فلا يكون مثل ما إذا كانت في قرية جامعة أو في طريق ميتاء الذي الناس يسلكونه ذاهبين آيبين.
فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك.
فإن جاء طالبها فادفع إليه يعني إذا وصفها بما هي عليه ادفعها إليه وإلا فهي لك يعني أنه يملكها ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه.
وما كان في الخراب يعني ففيها أو في الركاز الخمر.
وما كان في الخراب يعني في خربات يعني في الجاهلية وكذلك في الركاز أي المدفون يعني في الأرض ففيه الخمس يعني فيه الخمس والباقي الذي وجده يعني فيه الخمس يدفعه والباقي يكون لمن وجده. وإيش بعده؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والذي بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن محمد بن عجلان
المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد مر ذكر هؤلاء إلا أنه جاء هنا تنصيف على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ويكون شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا ويكون الحديث حسنا لأن كل من عمرو وشعيب صدوق فحديثهما حسن وكذلك محمد بن عجلان أيضا صدوق.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها
قال اجمعها يعني خذها يجمعها مع غنمك لكن كما عرفنا يعرفها وبعد سنة يملكها.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الوليد يعني ابن كثير
وهو
صدوق خير أصحاب الكتب عن عمرو بن شعيب بإسناده
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال خذها قط يعني لم يضف إليها كلمة أخرى يعني خذها قط يعني ما في زيادة مثل ما مر فإن جاء كذا فأعطيها إياه لكنها كما هو معلوم كلها ثابتة.
قال حدثنا مسدد
مرة ذكره
عن أبي عوانة
هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابك في الستة
عن عبيد الله بن الأخنس
وهو صدوق
نعم أخرجه أصحابك
صدوق أخرجه أصحابك في الستة
عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده
وقعي مرة ذكره
وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء
أيوب بن أبي تنمى السفياني ثقة أخرجه أصحابك في الستة وأيوب بن عطاء هو
يعقوب بن أبي بن عطاء ضعيف أخرجه النسائي
عن
عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد مر ذكره
مرسل عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذها موسى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا قال في ضاله الشاء فاجمعها حتى ياتيها باغيها.
ثم اورد الحديث من طريق اخرى وفيه فاجمعها يعني مع غنمك حتى ياتيها باغيها.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا ابن العلاء عن ابن ادريس.
ابن ادريس عبد الله بن ادريس ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابن اسحاق.
ابن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن عبد الله
عبيد الله بن مقسم
عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أد الدينار.
ثم رد أبو داود حديث
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن علي وجد دينارا فجاء به إلى فاطمة فقال الرسول إنه رزق وأنهم استفادوا منه فجاء امرأة تسأل عن الدينار فقال الرسول أد الدينار. وهذا يدل على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف. الدينار هو 12 درهما لا يحتاج إلى تعريف لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعريفه بل أباح لهم أن يستفيدوا منه. لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه يعني هذا الشيء القليل الذي لا يحتاج إلى تعريف جاء أحد يسأل فإنه يعطيه إياه لكنه لا يحتاج إلى أن يعرف سنة. فدل على هذا الحديث على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف وأن ما دونه كذلك من باب أولى.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث المصري ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن بكير بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن مقسم.
عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن رجل.
عن رجل وهو مبهم.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في رجل مبهم لكن الحديث التي ستأتي بمعنى دالة على ما دل عليه.
حسن لغيره.
نعم.
حسن لغيره.
نعم فيكون حسن.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. نعم.
ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فذهب واشترى به دقيقا فعرفه وعرف صاحب الدقيق علي رضي الله عنه فسامحه وأعطاه الدينار وبعد ذلك أخذ الدينار وقطع منه قراطين وشرى بهما لحما ثم جاء بهما إلى فاطمة فطبخ ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء يعني من يسأل وأمر بإعطائه الدينار.
هو الدينار من صاحب فعرفه صاحب الدقيق
عرف عليا وعرف الدينار
فرد عليه الدينار
لأن سيأتي فيما بعد أن سامح أعطاه الدقيق
باعه بلا ثمن.
أي أعطاه الدقيق لما عرف أنه سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي وهو يعني
ما بعده شارك له.
نعم.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني ثقة أخرجه حديث أبو داود.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن أوس.
عن سعد بن أوس العنسي
العبسي.
العبسي وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن بلال بن يحيى العبسي.
عن بلال بن يحيى العبسي وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان، فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقال فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به. فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه.
ثم رجع أبو داود حديث
سهل بن سعد
السعدي رضي الله عنه أن عليا وجد دينارا ذهب واشترى به سويقا أو اشترى سويقا، فسأله وكان ذلك من يهودي، فقال أنت ختن أي صهر زوج الختن هو زوج البنت الذي يزعم أنه من أبي؟ قال نعم. وهذا معنى الذي سبق عرفه، يعني الذي سبق أنه عرفه يعني عرف عليا، فأعطاه الدقيق وأعطاه الدينار يعني سامحه بالدقيق. ثم إنه ذهب إلى 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 فاطمة، وذلك ذهب واشترى بدرهم لحما ورهن الدينار عند صاحب اللحم، وأتوا وأتى باللحم وبالدقيق فطبخوه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فأكل وأكلوا وأكل معهم. ثم إنه جاء شخص أو غلام ينشد عن هذه الضالة التي هي الدينار، فسأله أين فقدتها؟ فقال إنه فقدها في السوق، وكان الدينار مرهونا بالدرهم عند الجزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجزار بأنه يرسل الدينار والدرهم يعني هو ضامن له يعطيه إياه، فأعطاه أرسل الدينار فأعطاه ذلك الغلام. فدل على أنه ما دل عليه الحديث في الطريقة الأولى السابقة أن الدينار لا يعرف، وأن وأنه إذا جاء من يطلبه ولو كان لا يعرف ووصفه وعرف ذلك الشيء الذي هو موجود مطابقا لما عندهم فإنه يدفع إليه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي.
جعفر بن مسافر التنيسي صدوق
ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي فديك.
ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الستة.
عن موسى بن يعقوب الزمعي.
موسى بن يعقوب الزمعي هو
صدوق سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري. أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن
سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
ثم ورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا بالسوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا يعني فيه أن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة التي هي السكين والحبل والعصا والسوط وما إلى ذلك أنه لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف ويملكها الإنسان، لكن إن جاء صاحبها فإنه يعطيها إياه، مثل ما جاء في قصة الدماء الذي قبل هذا لكن هذا الإسناد وهذا الحديث ضعفه الألباني من جهة أن فيه أن الثاني الطريقة الثانية أنها تفيد أنه موقوف وليس مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطريقة الأولى التي فيها الرفع فيها من هو دون من في الطريقة الثانية دون من هو في الطريقة الثانية. ثم أيضا فيه أبو الزبير وهو مدلس.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب
وهو صدوق أخرجه أصحاب السنة.
بن شابور وهو
نعم صدوق أخرجه أصحاب السنة.
صدوق أخرجه أصحاب السنة.
عن المغيرة بن زياد.
عن المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام
أخرجه أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن أبي الزبير المكي.
عن أبي صدوق أخرجه أصحاب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابه عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أرده من طريق أخرى وفيه أنهم أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا.
قال رواه النعمان بن عبد السلام.
النعمان بن عبد السلام هو
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن المغيرة أبي سلمة.
عن المغيرة بن سلمة هو المغيرة بن مسلم وهو صدوق أخرج له
خالد بن المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري في المفرد
والترمذي
والنسائي بن ماجه.
ورواه شبابه.
شبابه بن ثوار وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر.
مغيرة بن مسلم هو مغيرة بن سلمة ابن أبي سلمة الذي مر. ذكر هناك أبوه مكنى وذكر أبوه مسمى.
هناك المغيرة أبي سلمة.
هنا المغيرة أبي سلمة نعم يعني المغيرة أبي سلمة يعني كنية أخوه. كنية نعم كنية ليس كنية أبي.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غرامة الإبل المكتومة مثلها غرامة الإبل
ضالة
الإبل المكتومة غرامتها
ومثلها
ومثلها معها. غرامة الإبل يعني مكتومة أولا الإبل يعني لا تلتقط وكما مر فإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب على ذلك بأن يؤخذ مثلها يغرمها ومثلها ومثلها معها. هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريبا فيما يتعلق بالتمر أنه يعزر وعليه الغرم مثله، فهذا من جنسه. ومثل الحديث الذي سبق أن مر فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مسلم.
عن عمرو بن مسلم وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أحسبه عن أبي هريرة.
أحسبه يعني هذا شك أنه يعني أن فيه واسطة وعلى هذا يكون مرسلا يعني يكون مرسلا. والحديث صحح الألباني فلا أدري هل يعني له شواهد أو له أو جاء من طرق أخرى يعني فيها الجزم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج يعني أن لقطة الحاج أنها لا تملك ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك, وإنما يعني تعرف دائما أو يعني ليست كغيرها من اللقط التي يعرفها سنة ثم يتملكها, لأن الحاج والتردد على مكة يعني والمدينة يعني يمكن أن يأتي صاحبها بعد سنوات, لأنه ما تيسر له أن يأتي فيأتي بعد ذلك. فهذا مثل ما جاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد, يعني منشد دائما.
هذا يحمل على القليل والكثير,
الذي يبدو أنه على الكثير, وما القليل يعني الأمر سهل كما عرفنا في الدينار
مكة والمدينة عموما.
لأن سبقا مر بنا الحديث الذي في مكة الذي فيه الواسطة التي هي أبو الحسن الأعرج
في المدينة
وفيه الأشتر في المدينة هو مكة, الحديث واضح فيها.
ثبت قصدي القليل يعني
القليل ما في بحث أبدا, يعني مثل مسجد الدينار
مثله مثل بقية الأماكن
مثل مسجد الدينار. نعم أقول مسجد الدينار جرار كان في المدينة.
نعم صح صدق. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب الرملي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
وابن ماجه
وابن ماجه
وأحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب عن عمرو عن بكير.
عن ابن وهب مرة ذكره وعمرو هو بن الحارث وبكير ابن عبد الله بن الأشج كلهم مرة ذكره.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي.
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه وهو حديثه
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
نهى عن لقطة الحاج. أنت يعني مقيدة بمكة, وإلا الحاج مثلاً إذا
أقول الذي يبدو أنها بمكة أو أنها يعني شيء يعني مثلاً معروف أنها يعني
ما ضاع
يعني يختص بالحاج أو علامة الحاج أو ما إلى ذلك, إذا كان في شيء إما في مكة والمدينة أو في شيء يدل على أنه لحاج يعني في موسم الحج, وفي يعني شيء يدل على علامته دون أن يعرف شخصه,
يعني ما سقط منه في عرفة.
ها؟
ما سقط
العرفة من جنسه لأن لقوا الحاج. أقول الذي يكون في عرفة لقوا الحاج لا شك
إذا كان في
الحج. أما إذا وجدت أثناء السنة فلما لا دخل في الحج.
قصدي يعني ما تخصص بالحرم.
لا ما تخصص بالنسبة للحاج. عرفة ليست من الحرم, ومع ذلك إذا وجد فيها لقطة فهي لقطة حاج.
قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو.
يعني هذا تفسير يعني يجدها يتركها حتى يجدها صاحبها يعني لا يتصرف فيها ولا ينفقها. وقوله قال
ابن موهب.
وقال ابن موهب عن عمرو.
ابن موهب عن عمرو.
عن عمرو يعني أنه بالعنعنة لأنه ساقه.
نعم عن طريق الشيخين.
هو ساقه عن طريق الشيخين ولكن المسوق بلفظ أخبرني وهو عن طريق الشخص الثاني الذي
أحمد
هو
بن صالح.
أحمد بن صالح. وأما الثاني فهو أتى بالعنعنة فنبه بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني الذي هو
يزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب أنه عبر في الرواية عن عمر بعن. وأما في الأول أحمد بن صالح فأنه قال أخبرني. هذا هو الفرق بين العبارتين, يعني كل واحد من الطريقين له تعبير في الرواية عن عمرو بن الحارث.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان.
عن أبي حيان.
عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها, فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال.
ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أنه لا يؤوي الضالة إلا ضال, وذكر القصة التي حصلت وسبب التحديث في الحديث وأنه كان معه بالبوازيج وهو مكان, فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها ثم قال لا يضاله إلا ضال لا يضاله إلا ضال. والحديث في إسناده المنذر ابن جرير وهو مقبول, لكن الحديث مقبول أخرج له من المنذر
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
هو في إسناده المنذر, ولكن حديث صحيح مسلم يعني من قال من آوى ضالة فهو ضال ما لن يعرفها ما لن يعرفها, يعني فهذا يدل على أن القيد إذا أنها لم يعرفها, أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالا. والحديث يعني في صحيح مسلم. وأما هذه الزيادة التي ذكر القصة فهذه هي التي يعني ذكرها الألباني وقال أنه يعني الإسناد ضعيف ولكن المرفوع من صحيح لأنه في صحيح مسلم لكنه مقيد الضلال بعدم التعريف, فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالا.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي حيان التيمي.
عن أبي حيان التيمي وهو
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن حيان ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن المنذر بن جرير.
عن المنذر بن جرير وهو مقبول أخرج حديثه
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي في الأسبوع 4 أيام كون نبدأ بالنكاح ونقف على ما نقف عليه أو نتوقف من الآن ها؟ أو ندرس 4 أيام مع الدراسة, أقول نستمر مع الدراسة في الجامعة يعني ندرس في الحرم ونمشي لنا في 4 دروس فنقطع فيها شوط
خاصة إذا كان الأخوة ينكحون في الله في الإجازة يعني يكون عندهم يعني معرفة
شرعية يكون في تمهيد يعني
أين.
لا سيما أول شيء فيه الترغيب التحريض على النكاح
أخوان فزي بعثوا لي ذكرون ذكروني والله كأنك لك رغبة ونحن
لا نواصل إن شاء الله إلى يوم الأربعاء إن شاء الله
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كنت مع جرير بالبوازيج
مكان معين
إذن البقر حكم الغنم ليست لا تلحق بالإبل.
البقر يعني بعض العلماء يلحقها بالإبل لأنها يقول أنها تمتنع وبعضهم يقول لأنها ليست مثلها أقول ليست مثلها لكن الحديث يعني هنا يعني فيما يتعلق بقصة البقر يعني غير فيها هذا المقبول الذي هو المنذر لكن يبدو أنها ليست مثل الإبل يعني من ناحية الامتناع أقول ليست مثل الإبل هي في الامتناع
يعني إذا مثل الغنم لك أو لأخيك أو
لأخيك يعني لا هي كون الإنسان يأخذها ويعرفها لا شك أن هذا هو قد يكون أسلم لها.
كانت جاءت عدة أسئلة في حكم الالتقاط قد أجد الشيء هل الأولى أخذه وأعرفه أو أتركه؟
والله الإنسان إذا كان أنها يعني سيعرفه فعليه أنه يلتقطه وإن كان أنه يعني يخشى عليه أنه يعني يأخذ أطفال أو ناس يعني يضيعونه ويتلفونه على صاحبه فالأولى التقاطه إما أن يعرفه هو أو يعطيه من يعني يقوم مقامه في التقاطه والتعريف به ثم يملكه أو إذا كان جهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة يعني رسمية يذهب ويعطيها إياه والناس يأتون يسألون إلى هذه الجهة المهم أنه إذا كان أنه يخشى عليه من أن يتلف بأن يقع في يد طفل أو يقع في يد أحد يعني يتلفه أو يقضي عليه ولا يستفيد منه صاحبه أو لا يعرف شيئا عن صاحبه فالالتقاط أولى إما يعرف نفسه أو يعطيه من يعرفه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه امرأة تقول أنها مقيمة في المملكة وتوفي زوجها في بلده كيف تكون عدتها؟
كيف تكون عدتها؟
هكذا
من حين توفي زوجها من حين تاريخ الوفاة تبدأ العدة. وإذا كانت أنها في يعني في مكان مأمون فتعتد في البيت الذي هي فيه اللهم إلا إذا كانت أنها جاءت يعني مسافرة وأنه حاب لها خبر فإنه يأتي إذا كان معها محرم تذهب وإياه وترجع، وإن كان معها محرم يأتي محرم ويحبها وتأتي في بيت زوجها.
إذا ولو اعتدت هنا
أبد، إذا كان أنها مقيمة هنا وزوجها يعني مثلا توفي يعني سواء هنا أو في مكان آخر، تعتد في المكان الذي فيه.
يقول: الوالدة امرأة كبيرة ومريضة ولم تستطع أن تصوم رمضان لكبرها ومرضها، فعملنا إطعام جماعي، وهذا تم بإطعام أناس لديهم متوفى، إلا أن العدد صغار وكبار الذين تم إطعامهم.
فيهم متوفى؟
جنبهم واحد توفي وجوهم معازيم وخذوا الطعام ودوا عندهم وأطعموا هؤلاء المعزين.
هذا ما هذا ليس يفعله. أقول كونهم يطعمون، يعني إذا أرادوا يطعمون يطعمون الجيران اللي توفي عنهم ميت، هذا شيء طيب لأنهم جاء ما يشغلهم. لكن كونه يصير الكفارة تصرف لهؤلاء، هي تصرف للفقراء والمساكين. الكفارة إنما تكون للفقراء والمساكين، ما تكون لتقديمها للضيوف أو لجيران يعني يمكن يكون أغنياء ولكنه جاءهم ما يشغلهم. ليس هذا من مصارف الكفارة، وإنها تصرف الفقراء والمساكين. فعلى كل إن هذا الذي صرفوه وأعطوه يعني يكون غير الكفارة، الكفارة تصرف إلى من يستحقها.
ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟
لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا، لا محجبة ولا غير محجبة. ثم أيضا إيش معنى محجبة؟ ما معنى محجبة كونها تقودها وهي محجبة وهي بغطي في وجهها؟ كيف يكون؟ اللهم إلا على تعريف الحجاب عند الناس الذين يعني عندهم كشف الوجه، هذا من الأمور المسلمة. وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وتغطي صدرها، وأما تغطية الوجه فهذا عندهم ليس بحجاب. الحجاب يعني هو تغطية الرأس، وتغطية الوجه لا شك أنه من الحجاب. والمرأة لا تقود السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، يعني حتى لو كان محجبة وعندها برقع يعني تظهر من عيونها عيناها، فإنه ليس لها ذلك، لأن قيادة المرأة للسيارة يعني ترتب عليه أضرارا لا حد لها، من جهة تعرضها للحوادث ويعني وكونها يعني أيضا مضايقة يعني الرجال لها ويعني وما إلى ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية. لا يجوز المرأة تقود السيارة مطلقة، وإنما عليها أن تحتجب وأن تصون نفسها وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادة للسيارة تؤديها إلى المهالك. أقل شيء لحصل حادث بينها وبين الإنسان، بين شخص من الناس حادث وجاء المرور وجاءت الدنيا ودفت عليه.
في حديث جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل. أول حديث مر معنا في اللقطة أن سويد بن غفلة وجد صوتا، فالأخ يقول كيف الجمع؟
ما في تنافي، لأن ذاك أولئك يعني قالوا لا تأخذوه، وقال لا أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، لأن سويد بن غفلة قال أخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، وذهب وسأل في الحج وأخبر له أبي بن كعب، وجاب له قصة المئة الدينار التي وجدها في فرة، وأن رسول أمره بأن يعرف رفاقه وكاءه. مثل هذا طبعا لا يحتاج الصوت، ما يحتاج لأن يعرف عن كذا، بل يستفيد من الإنسان. لكن إن جاء أحد يعطيه إياه، مثل قصة الدينار الذي مر أذن بالاستفادة منه، ولكن إذا جاء صاحبه يعطيه إياه، ولكن لا يحتاج إلى تعريف. فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن أولئك هم هو، وأما هو فلم ينتهي لأنه ما عنده يعني شيء يدل على المنع. لا ما يدل على مثله، لأن الصوت يعني ما يحتاج إلى تعريف، يعني يعرف سمع عنده كافة ما يحتاج إلى تعريف.
يقول: إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع ولم يأتي أحد لأخذها من تاريخ الإعلان إلى سنة،
ما يكفي يعني أنها، وإنما يكرر الإعلان عنها.
يقول وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا، فما الحكم؟ هل لي أن أخذها؟
إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها، وإن كانت أنها قليلة يعني وليس لها قيمة يعني فيمكن أن يأخذها، وإن تصدق بها عن أصحابها فإنه يكون أولى إذا كان لها شأن، يعني كانت يعني يمكن يكون لها شأن يعني.
أنتم إذا كان في المدينة هذا كأنكم ترجحون.
لا بس إنها بس إنها قليلة يعني إذا كانت إنها كثيرة ولها قيمة طبعا تعرف تعرف دائما تعرف دائما، وأما إذا كانت إنها قليلة يعني مثل الصوت ومثل الدينار يمكن الإنسان يأخذها ولا مانع من ذلك، لأنه شيء يسير لا تتبعه الهمم ولا تعلق فيه الرغبات.
وهذا يقول وجدت مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل 15 يوما، فماذا أفعل؟ وكذلك وجدت مبلغ 200 دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فأين
تركها عنده؟
هذا الثاني. الأول أنه وجد مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبه حتى الآن.
هذا يعرف، أقول هذا يعرف، وإذا كان في المدينة فباستمرار.
وعنده آخر قال
أو يعطيه للجهات المسؤولة عن فقد الأشياء. وأما هذا الذي يعني الذي قال أنها تركها يعني معناه أن صاحبها معروف، لأنها يعني ما اهتدى إليها وما عرفها، ذهب ولم يرجع ذهب ولم يرجع، هذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف صاحبها، فإنه يتصدق بها عن صاحبها.
يقول هذا في إدخال الصيف إلى المدينة، وجدت عصفورا صغيرا وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة، فهل يجوز لي؟
الله الأولى عدم حبس الطيور، هذا الحبس الذي ليس من ورائه مصلحة وليس من ورائه فائدة، وإنما هو ترفه ويعني زيادة يعني تنعم أو تلذذ بأصوات وما إلى ذلك أو باستمتاع، يعني في الأولى لا يفعل ذلك. لكن إن, 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 إن أبقاه وجعل وغذاه يعني لا بأس، لكن الأولى عدم فعله، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة الهرة إلهي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
شخص توفي وعليه دين ولم يترك مال، هل يلزم الورثة أن يخرجوا أن يسددوا عنه الدين؟
لا يلزمه.
يقول إني حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم أعد القلم ولا أعرف من هو صاحب القلم.
على كل ما دام أنك في الدرس الدرس يعني يتكرر حضوره فأنت تعرف عليه في الدروس القادمة هو تحصله إن شاء الله.
إذا صلي خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، هل صحيح أنه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد؟ ويذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم.
الإنسان الذي لا يصل إلى حد الكفر الصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافرا لا يجوز أن يصلى وراءه.